وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي بفضيلة الشيخ رسالة الرسائل أبو ياسر حفظه الله تعالى، ونشكره كثيرا على تلبيته هذا الدعاء الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه فيما سيقدم، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر له في ميزان حسناته خالصا له يوم نلقاه. So today, inshallah ta'ala, we welcome all of you, and also we welcome our beloved Shaykh Abu Yasir Khalid al-Thani, rahmatullahi ta'ala,
and we thank him greatly for honoring the invitation once again to answer some of the questions that we receive from all over the globe. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him good for his efforts, and may Allah subhanahu wa ta'ala make him successful in the wish he has to present.
تفضل الشيخ بارك الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة في هذا اليوم أن ألتقي بكم أيها الإخوة عبر الهاتف للإجابة عن بعض الأسئلة والإشكالات التي قد ترد من هنا وهناك. فنبدأ بعون الله عز وجل لمعرفة الأسئلة التي يراد الإجابة عنها، والله الموفق والمعين.
Our Shaykh حفظه الله تعالى، الشيخ خالد الرسالي، after praising Allah سبحانه وتعالى and sending the salat and the same upon the Prophet ﷺ, his family members and companions, and before that he has given us the greeting of salam. He said, he mentioned the ayah where Allah SWT said, glory be to you, Allah, we have no knowledge except that which you have taught us. And he said, to proceed, it is pleasing to him to meet with us in this night and or on this day with his brothers through the phone, to this phone call, to answer some of the questions that may be received from here or from there. He said, and he takes the help from Allah subhanahu wa ta'ala in answering his questions, and indeed all success is with Allah subhanahu wa ta'ala. طريقتي يا شيخ، سأقرأ لكم مثلا عنوان مضمون السؤال.
صوتك بعيد لا أسمعك يا
أخي. طيب تسمعني الآن يا شيخ؟
نعم يا
أحسن. سأعطيك مثلا عنوان مثلا هذا، في هذا السؤال الأول مشروعية انتخابات.
نعم.
أنا أعطيتني الضوء الأخضر يا شيخ، نكمل إن شاء الله.
طيب.
السؤال يقول، السؤال حول مشروعية انتخابات في بلاد الكفر، في البلاد الغير المسلمة خاصة في الغرب. يقول نحن جماعة نتبع منهج السلف، وكثيرا ما يأتينا بعض المترشحين للانتخابات ويعيدوننا ويقدمون لنا وعود بأن يعطونا قطع من الأرض أو شيء من هذا القبيل، ونحن في غاية الحاجة إلى مثل هذه الأمور لكي نتقوى بها. وكذلك كثيرا من المسلمين هنا في الغرب هم يصوتون ويشاركون في هذه الانتخابات، ومما يجعل الناس ينظرون إلى الذين لا يصوتون ولا يشاركون في الانتخابات نظرة سيئة في هذا المجتمع، ينظرون إليهم كأنهم إرهابيين وأنهم يعني متعصبون إلى غير ذلك. قال فإن نحن يعني شاركنا في الانتخابات فسوف نحصل على بعض الامتيازات التي ستساعدنا إن شاء الله في بناء مجتمع طيب. وإلا فستبقى الحالة على ما هي إليه ونشكو من المنشآت ومن كثير من الأمور. فبناء على هذا كله، فهل يجوز للمسلمين في الغرب في بلاد غير المسلمين أن يصوتوا لصالح غير مسلم، وما هي الضوابط المتعلقة بذلك؟ The person said, I have a question about the permissibility of voting in the West. Our community, which is striving to follow the way of the Salaf, has been approached by some of the local candidates who have promised to provide us with a new city-owned land, abandoned buildings, tax-free grants, and other benefits if we vote for them. These benefits greatly support the material aspects of our da'wah effort. I would like to note the following. Many of the Muslims in our city do vote and deem voting to be permissible. Openly abstaining from voting and voicing that it's haram puts us in an awkward position, as it reinforces the claim that we are extremists, separatists, non-talibs, etc. While we abstain from the voting process, other voting religious and secular groups are taking advantage of the opportunity given to them by elected officials and setting up institutions and businesses in close proximity to the Muslims on land that the Muslims could have. So the question is it permissible for the Muslims who live in the land of non-Muslims to vote for non-Muslim candidates? If so, what are the parameters? JazakAllah khair.
Yeah. Alhamdulillah. بالنسبة للانتخابات، فإن الأصل للانتخابات أنها غير مشروعة. هذه الانتخابات التي توجد في بلاد الكفار وفي كثير من بلاد المسلمين، الأصل فيها المنع، لأنها قائمة على أنظمة غير إسلامية، النظام الديمقراطي والشيوعي أو الرأسمالي أو غيرهما من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام. ففي هذه الحالة الأصل هو المنع من المشاركة لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، ومنها الركون إلى الظالمين وحضور مجالسهم واختلاط الحق بالباطل وعدم ظهور راية أهل الإيمان وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيان. والله تعالى قد نهى عن ذلك كله فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآيات في هذا الباب كثيرة، لكن إن رأى العلماء أو إن رأي العلماء الراسخون أن المشاركة في هذه الانتخابات تقتضي أحيانا المصلحة، المصلحة تقتضي المشاركة أحيانا، مع أن الأصل المنع من المشاركة، وهذه المصلحة الشرعية المعتبرة تتعلق برفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه دون الموافقة على إقرار باطل أو رد شيء من الحق. فلا مانع من المشاركة أو من الانتخابات حينئذ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 48، قال: ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. انتهى كلامه. ومن هذا الباب، أي من باب أنها تخضع أحيانا للمصالح والمفاسد، تولي يوسف الصديق عليه السلام على خزائن الأرض لملك مصر، مع بل ومسألته أن ومساءلته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا. ملك مصر كان هو وقومه كفارا. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وقال تعالى عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته. ولم يكن يوسف عليه السلام يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن ينالوه بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول العلماء: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما قدم أو أكد أوكدهما ما لم يكن الآخر في هذا الحال واجبا، وما لم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركا واجبا في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. فنقول: ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت والانتخابات، وهذه الحالات إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت فإدلاؤهم وعدمه سواء. وكذلك لو كان الحال يعني متشابه ومتساوية بالنسبة للمصوت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين، ولكن قد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر كما يبدو من ظاهر السؤال. كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر وكان الآخر أنفع للمسلمين ويحقق مآربهم ويعينهم على أمورهم وقضاء حوائجهم، وكان التصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع، فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال. وعلى كل فهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد، ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين بضوابط هذا الأصل وأن يعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك. وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت وجوازه أنه مقرر للكفر مؤيد له، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين كما تقدم وليس محبة للكفر وأهله. فقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة، ومن أراد التورع فله ذلك، والله الموفق والمعين.
الشيخ حفظه الله تعالى he praised Allah subhanahu wa ta'ala first before in the beginning of his answer to this question related to voting. He praised Allah subhanahu wa ta'ala first and he said as pertaining to voting in the land of the non-Muslims, or in general, he said voting in general, the principle as related to voting that is non-legitimate, that is not permissible. Regardless, those elections that take place in the land of the non-Muslims, or those elections that take place in many, many lands of the Muslims, Remember that the principle in this is that it is not permissible. That's because these elections are established and founded on laws that contradict the laws of Islam, like democracy, like socialism and the like of this. Instead, which is goes against the teachings and the laws of Islam. Because in this case, the principle here that is applicable, that is not permissible, because of the many, many evils that comes in result to those elections that are based on those principles. From them, that you will find yourself supporting the wicked ones and the oppressive ones. From them, the mixing between the truth and the falsehood. And so therefore, a wicked person will come and rule over the people. And Allah subhanahu wa ta'ala has forbade us from being and supporting the wicked and the evil people. Allah subhanahu wa ta'ala said, and don't support and rely on those who they oppress themselves and they've been oppressed at the end of the ayah. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, and it was revealed to you, that if you see those who they make a fun and a mockery of the ayah that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed, do not sit with them, lest you be amongst them, at the end of the ayah. The Shaykh said, and the ayat are many as related to this. He said, but however, the opinion of the scholars who have a firm foot in this deen of Islam is participating and take a part in this election is restricted by certain conditions. From them, that first of all, before they engage into that, they should see if there is any benefit. If there is any benefit for the Muslims in that area as related to that. Keep in mind that the asal and the principle is that it is not permissible to engage in such elections. He said this benefit that we're talking about here has to be looked at being a benefit from the view of the legislation of Islam. So, which will bring about good and benefit also, or sometimes it may lighten the falsehood and the evil and the like of this. But it should not be, in this case or any other case, should not be based on forcing and establishing falsehood, nor to go against the truth. He said, so therefore, based on this, there is no harm whatsoever to take a part of such elections. And he mentioned the statement of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in his book Al-Fatawa, volume 20, in the page 48, and he was talking about the wilayah, the meaning of, and he's going to give you the meaning, I may be wrong, but I didn't write all that what the Shaykh mentioned, but the meaning, what I understood from it, is that the wilayah, meaning as related to choosing a ruler or a person who's in charge of the affairs of the people, it is permissible, or it may be recommended. And also, from the meaning of the Shaykh, statement of Shaykh Al-Taymiyyah, that it may be in certain times for be upon the people to choose someone and dedicate their efforts towards someone who is and maybe bring more benefit to them. So the Shaykh said, he put an emphasis on this point, that you should look at this election from this principle which weighing out the benefit and the evil. You gotta weigh always, is related to this principle of Islam, weighing out the good and the evils. And he mentioned an example from that is Yusuf alayhi salam, the Prophet of Allah, Yusuf alayhi salatu wasalam, and he was in charge of the treasurers of the king of Egypt at that time. Rather, he said he is the one who asked, by the text in the Quran, he asked the king to put him in charge of the treasurers of the king of Egypt. He said, keep in mind that the king himself, at that time, and his people, they were non-Muslims. The proof to this, he mentions some ayat where Allah Ta'ala said, indeed Yusuf has sent to you with a clear proof, but you were still in doubt in that which he has brought you, in the people of Egypt at that time. Also, Yusuf alayhi salam said to those companions, his two companions in the present, he said, all my two companions in the present. What is better? Many gods who are dispersed and divided, or one God, Allah subhanahu wa ta'ala, that displayed that they were upon shirk, wa liya billah.
He said, even though they were non-Muslims and they were disbelievers, and being and knowing this, keeping this in mind, they have to have, he said, some ways into collecting that wealth and into distributing to others among themselves and the like of this. He said, but Yusuf alayhi salam, he did this because he looked at the benefit of the believers. And alhamdulillah, that indeed the believers, they benefited greatly from this. He said, and all this fall under the other ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, and fear Allah to the best of your ability. And he mentioned a statement, some principles from the ulama. He said that if two obligations are in conflict, or in another way, you find yourself in front of two obligations, you cannot choose between, you cannot apply the both of them in another way. So therefore, you choose, even though the both of them are applicable, but you choose the one that will bring more benefit in people. Likewise, when you're faced with two harms and two situations that are not permissible, haram, and you actually, the principle is you should take from both of them. But there is no other way except to fall into one of them. You fall into the one that have lesser of evil and harm. He said so, in some of the cases, there is no benefit for engaging and taking a part of this election. For example, such as if in that area, if the Muslims, whether they take a part of this election, don't take a part, they have no impact whatsoever on the election. They shouldn't take a part of it because there is no effect on that. Likewise, if those people, the candidates, they're all evil. They're the same. You cannot choose. There is both of them evil. They're the worst people, the worst candidates. But there is no need for you to engage in that because who are you going to change? They're both of them evil. He said, but keep in mind that it may be permissible sometimes to engage in them. Maybe okay actually to engage in this election to lighten the evil. For example, you might find that after study, you might find that one of the candidates, for example, have less animosity towards the Muslim. Actually, he promised to work with them. Actually, he promised to help them out to achieve certain gains or the like of this. And keep in mind, if engaging in this, the number of the Muslims in that area may change the course of the elections for this land to win. Therefore, taking into consideration all these things, it becomes permissible this time. And remember that this issue of we're talking about here of elections and the like of this, it is something that is related to ijtihad, the effort of the ulama. Based on that principle, we mentioned to you that the ulama, they weigh out the good and the benefit and the harm from that thing. And this is an issue that has to return to the ulama, the people of knowledge. And so therefore, you present to them this issue with the details in the area where the election is going to take place. You give them the details about the people, the candidates, and who they are, and how famous they may be in related to what is the chances that this person may get it or may not get it, and the like of this. And it's very important to notice this. Because so therefore it is not permissible for anyone, it's not permissible for anyone to say, whenever he say a Muslim vote or something, to say this is a disbeliever and the like of this, and he's with the disbelievers, no. But you should look at this principle. Weigh out the good and the evil behind that. He said, the Muslims, they were happy when the Persians, they grant victory over the Romans. I mean by the text of the Quran. Likewise, the Muslims, they were happy with the Najashi in Ethiopia and the like. He said, but in the end, keep in mind all these details, but in the end, whoever wants to abstain from the reference to Allah.
ويعمل فيها ولا أو يريد العمل بها.
فيقول هل يجوز له الانتماء إلى هذا العمل سوف
يعمل؟ نعم في هذه الدولة الكافرة.
البلاد غير المسلمين.
نعم.
خاصة يقول أن الصلاة غير يعني ممكن يصلي صلواته في وقت.
نعم. فهمت السؤال؟
أي فهمت السؤال.
طيب. الحمد لله. نقول انه لا يجوز له ان يدخل في مثل هذا العمل في بلاد الكفار، لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان، فان غالب مثل هذه الجيوش او هذه القطاعات العسكريه تخضع للدوله ولذلك الدوله ولخدمتها في امور تعود اليها، فيجب على المسلم ان يبتعد عن الدخول في مثل هذا العمل وان يجتنبه، لانه قائم تحت نظام دوله غير مسلمه. وكونه يؤدي الصلاه ويسمح له باقامه الصلاه وغير ذلك فهذا لا يجيز له الدخول في مثل هذا العمل والاستمرار فيه، والله اعلم.
الشيخ حضرة تعالى كتاب is not permissible for to engage in such jobs, to take on such jobs in the land of non-Muslims, because it is fall under the ayah or Allah subhanahu wa ta'ala, or actually fall under the helping one another upon evil or transgression. Because we could usually these establishments, this small force or the like of the police, they are subjected to the government. And since the government is a non-Muslim government, and so it is incumbent to upon the Muslim to stay away and don't take a part of it. Because this will subject him to do certain things that are not from the education of Islam. So we should avoid it. He said, so as for that person say that they allow him, they would allow him to pray, it is not fascinating. That they allow him to pray doesn't make that permissible for him to enter this, nor make it permissible for those who are already in this job to continue in that type of job. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma hukmu ash-shurbi waqifata, hal yajuzu lil muslim an yashraba wa huwa waqif. Is it permissible to stand up and drink? It is.
ما حكم
الشرب واقفا؟
أمرت أن يكون هذا السؤال آخر سؤال
بارك الله. ما هو كذلك؟ Is it permissible to stand up and eat or drink؟ يعني الأكل والشرب يا شيخ، الأكل والشرب ما في أكل. الشيخ يستفيد من الله أكبر شيخ. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للأكل والشرب واقفا منهي عنه، وقد جاء الدليل يدل على النهي عن الشرب قائما والأكل قائما، فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يشرب قائما قال له أتحب أن يشرب معك سر؟ قال لا، قال فقد شرب معك ما هو شر منه، يعني الشيطان. وأخرج مسلم في صحيحه حديث أنس بن سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائما. وجاءت أحاديث كذلك في المنع من الشرب قائما، بالذات الكلام هنا في الشرب، والعلماء بعض العلماء ألحق الأكل به كما ورد عن ابن عمر وغيرهما. وهذا النهي يحمل على الكراهة وليس على التحريم، لأنه جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد بأن أنه يجوز الشرب قائما، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما ثم قال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما رأيتموني فعل. فالأولى والأحوط للمسلم وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث لأن النهي ليس للتحريم وإنما هو محمود على الإرشاد وأن الأفضل أن يشرب جالسا وأحاديث شرب النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قائما تدل على جواز ذلك والله الموفق.
نعم. الشيخ الله تعالى في هذا He said, as for eating and drinking while standing, this is something that is prohibited for the life of the man. Something that shouldn't say is prohibited, but something that comes to the fact that the person should not do, for a bit of lack of translation. He said the Adilla is going to become clear, inshallah. He said the Adilla came that a person should not stand and drink, or drink while standing, nor eat while standing. He said, it has occurred in the Hadith that the Prophet when he saw a man drinking while standing, like a lion. While standing, he said to him, you would like for a cat to drink with you? The man said no. He said, well, actually, worse than the cat has all the great food, meaning the shaitan. In the hadith that is contained in Muslim from the way of Anas and Abu Sa'id, radiallahu anhumah, that the Prophet, sallallahu alayhi wa he forbade, actually, he commanded and forbade people to drink while they stand. He said, all the narrations that contain will mention that the people, they should not drink while they stand it. The people of Nahr, they use those narrations to say that likewise eating while standing, as it occurred in Ibn Umar radiallahu anhu and others. But this prohibition here, you can understand it, that it is disliked, that is haram. The prohibition, but it is disliked for a person to drink or eat while standing. Not to understand that it's haram and not permissible to do so. It's like it is other narrations that is established in the Prophet he drinks water while he was standing in the house. The light of the hadith, there is a good account of Imam Bukhari, Muslim Hadith Anas, who said, I presented the Prophet with Zamzam water, and he drank Zamzam water while he was standing. Also the hadith of Ali in Bukhari, when he said that the Prophet he drank he drank some water while he was standing. And he said, so therefore, if anyone says that it is disliked for the people who dislike to drink standing, here I am drinking standing as it's called the Prophet of Islam drinking standing. So the Shaykh, Hamid al-Tari, said that the people of Nara, they said that this prohibition here should not be understood, it is not permissible, but rather to guide you that it's better for you to sit and drink and eat. And especially the narrations where the Prophet drank some water while he was standing, so that it's permissible to do so. We had a liqa al-mutamayyiz al-shaykh, and inshaAllah subhanahu wa ta'ala an yujziikum khayr al-jazaa'a ala ma qaddamtum, and inshaAllah subhanahu wa ta'ala an yushfiyakum wa ma ba'sa tahurun, wa an yu'akhira lakum ma wajadtum ma amaltum fi dhalika khilafikum yawma al-qiyamah, wa shaykh habibun lakum, wa jazakum Allah khayran.
ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.